بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: متى كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينتهي من صلاة الليل والوتر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، ففي الحديث أنه انتهى وتره إلى السحر، والسحر معناه قبل طلوع الفجر الصادق، فينتهي من الوتر قبل طلوع الفجر الصادق، وهذا يدل على أنه يطلع عليه الفجر وقد أوتر الفجر الصادق، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادر الصبح بالوتر، أوتروا قبل أن تصبحوا. ويبقى للإنسان إذا كان كذلك وقت للاستغفار والدعاء، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والاستغفار يشمل الصلاة والذكر والدعاء، لكن لو بقي شيء من الوقت يذكر الله فيه ويدعوه ويكثر من الاستغفار فيه كان أفضل.
يقول السائل: ما هي الأدلة التي تدل على أن من صنع لي معروفا أقول له جزاك الله خيرا، وما هو المعروف في هذه المسألة؟
المعروف عام، كل معروف صدقة، والمعروف ما عرف بالشرع، فمن أحسن إليك كافئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن إليكم فكافئوه، إن لم تجدوا ما تكافئوه وادعوا له حتى تروا أنكم قد كافعتموه. ومن دعائك له ومن خير الدعاء له: جزاك الله خيرا. إذا قال جزاك الله قد أحسن، أبلغ في الثناء والدعاء. من أحسن إليك كافئه، ومكافأتك له بالدعاء له، إن لم تجد ما تكافئه ادعو له، ومن دعائك له هذا الدعاء الطيب.
يقول السائل: يقول: طلب منا الذهاب إلى عرفة قرب أذان الفجر، وبقي للأذان نصف ساعة، ومن رفض الذهاب يضطر إلى المشي على قدميه فيتضرر، علما إن معه عجزة، فذهبنا معهم ونحن نعلم أن سنتأخر عن الصلاة في غلبة الظن، وحصل ذلك، فصلينا الفجر في الباص صلاة فاقد الطهورين، فهل نأثم في هذا الحال وماذا علينا؟
الجواب هو الذي ينبغي على أصحاب الوكالات أن يتقيدوا بالسنة، فيخرجون الناس من منى إلى عرفة بعد صلاة الفجر وبعد كذلك شروق الشمس إن أمكن ذلك، حتى ولو بعد الفجر، صلاة الفجر من أجل الزحام، ثم لا يدخلون عرفة إلا بعد الزوال. لكن هذا يشق على الناس أن يبقوا كلهم بعد الخروج من منى في خارج عرفة، من له قدرة على ذلك هي السنة، يعني في نحو عرنة وما كان ذلك، يعني سيشق للكثرة. فإذا خرجوا من الليل أخرج معهم للحال المذكور وللمشقة وللضعفة وللتعب، فمن ترك قافلته يتعب غالبا. وإذا دخلوا عرفة قبل الفجر ادخل معهم واسترح في ذلك الموضع، اقرأ قرآنا، ولا تبدأ في الذكر والدعاء إلا بعد الزوال على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه ما بدأ في دخول عرفة والذكر والدعاء إلا بعد الزوال، بعد صلاة الظهر وجمع العصر معها جمع تقديم، ثم ذهب مستعجلا إلى الموقف. وفي الحال المذكور إذا لم تصلي الفجر وما وجدت وأنت على طهارة الأمر أيسر، إن لم تكن على طهارة يمكنك تتيمم من المكان الذي في الباص، وأبى صاحب الباص أن يقف ولم تجد ماء أن تيمم، وتجد ترابا فيه لا سيما من طلوع الناس وآثار ذلك. اتقوا الله ما استطعتم، وإن كان الباص متجها إلى القبلة صليت على الباص، ولو لا سيما في حالة الزحام يكون واقفا مستقبلا القبلة في النزول من عرفة إلى منى، يمشي قليلا قليلا قليلا. نحن خرجنا من عرفة ما أدركنا الصلاة في منى بل في مزدلفة إلا وهم يأذنون، الليل كل سفر، يمشي الباص كأنه يحبو حبوا. المفلح هو الذي يمشي على قدميه في الليل، هو الذي يمشي يستريح، يصل ويستريح قبل الباص. الركوب تلك الليلة متعب من عرفة إلى مزدلفة وإلى منى. وكنا قلنا لهم الصلاة في مزدلفة مغرب وعشاء على السنة، وذلك في يعني بعد في وقت صلاة العشاء. قلنا لعلنا ندرك قبل منتصف الليل أو حتى بعد منتصف الوقت الاضطراري عملا بالسنة. فجاء أحد الذين كانوا معهم في تلك الحملة في السنة الماضية، قال في السنة الماضية خرجنا نحو هذا الوقت ما وصلنا إلا قبل الفجر أو الفجر أو قبل الفجر بقليل. قلنا إذن نصلي هنا، صلينا مغرب وعشاء بعرفة ومضينا سافرنا ما وصلنا إلى مزدلفة إلا في الفجر، حمدنا الله أننا صلينا في عرفة. وآخرون ما رضوا يصلون، يريدون أن يصلوا هناك في عرفة فبقوا في الباص، وأرادوا أن يصلوا جماعة في الممر. قلنا هذا لا يصلح، سيكون واحد منفرد خلف الصف والآخر منفرد خلف الصف، ما معكم إلا أن تصلوا فرادى. فصلوا فرادى في حال وقوف الباص، وبعض الأوقات يمشي قليلا إلا أنه إلى القبلة. ومنهم من توضأ من ماء الذي يشرب منه في تلك المواضع عند درج الباص. والشاهد ما صدقوا وهم يتداركون المغرب والعشاء، كاد أن يفوت عليهم. وآخرون صلوا على هذا في الباص الذي خلفنا، أخبرنا أنهم صلوا على هذا الحال متسلسلين قبل الفجر، أدركوا المغرب والعشاء لكن صلوا جماعة، واحد صلي بهم هناك في أول الباص والباقي خلفه جماعة، كل واحد خلف الثاني، وهذا خطأ، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وفي الحال هذا لا بأس أن يصلي الإنسان، فاتقوا الله ما استطعتم ولا يتركوا الصلاة تفوت، فإنه قد أبيحت الصلاة للقبلة وغير القبلة في حالة المسايفة والاضطرار، وهكذا أيضا في حالة ما إذا لم يستطع النزول إذا كان هناك ثلج ويشق عليه، وهكذا في حالة فاقد الطهورين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجده ترابا، لم يفرض التيمم، لم يمر به ولم يجدوا ماء فصلوا، فلا تترك الصلاة، ولتصلى على أي حال يستطع الصلاة عليه ولا تترك الصلاة كما سمعت، وإلا في الواجب في الفريضة أن تصلى، لأن لا يصلى على الراحلة، ففي مثل هذا الحال الصلاة تصلى لا تترك. نعم.
يقول السائل: متى ينتهي وقت الجمع بين المغرب والعشاء في ليلة مزدلفة؟ ومن تأخر فلم يصل إلا بعد منتصف الليل فصلى في مزدلفة، هل صلاته صحيحة وماذا عليه؟
الوقت الاختياري إلى ذلك الوقت أو قبله، والاضطراري إلى قبل طلوع الفجر الصادق، لا ينتهي وقت الصلاة حتى يدخل الوقت الأخرى، لا سيما في مثل هذا. فإذا صلوا قبل الفجر الصادق، صلوا المغرب والعشاء جمع المغرب مع العشاء، صحت صلاتهم لا بأس. ولكن في مثل هذا الحال يصلي ولو في عرفة، خير له من أن يبقى إلى أن يبقى متضايقا ومقلقا أن تفوت الصلاة عليه. وبعض الباصات ما تقف، ما يرضى يقف، وبعضها أيضا إن وقف والحال هذا قد لا يجدون يعني ما أن يتوضعون، يحصل مشقة. نعم.
هذا سؤال من بعض طالبات العلم، تقول: أبي متهاون ومتلاعب بالصلاة، وقد قام بالعقد الشرعي في زواجي، فهل يعتبر العقد صحيح علما إن الأمين الشرعي لا يصلي؟
بغض النظر عن الأمين الشرعي، ما له دخل في هذا. الأمين الشرعي هو عبارة عن موثق، وعبارة عن ضابط لما يتعلق بأمور العقود وكذا، لا دخل له في العقد. العقد بين الولي والناكح، الولي والزوج. فإذا كان الولي يصلي فهو الشأن، شأنه في ذلك، إن كان يصلي لا بأس، يكون متلاعب ينظر هل هذا العقد في حال انضباطه، الصلاة في حال كونه يصلي تصح، يصح عقده، أم في حال أيام تركه لا يصح عقده. نعم.
يقول السائل: هل من يكثر النقولات عن العلماء يعد متشبع بما لم يعطى، وهل يدخل تحت الحديث؟
سائر كتب العلم نقولات عن العلماء، هذا فتح الباري مثلا نقولات كله، وكذلك أيضا كسائر كتب العلم نقولات من كتب الصحاح والسنن والمعاجم والأجزاء والفقه وما إلى ذلك. فالعالم هو الذي يوثق أقواله بما سار عليه الأئمة، لا تحك رأسك إلا بأثر، ولا يقلد، حرر ولا يقلد، يتبع الدليل. وليس العالم الذي عنده علم لدني يأتيه علم لدني من السماء من ذاته، لا يستفيد ممن سلفه، لا من قرآن ولا من سنة ولا من إمام ولا من عالم ولا من قبله ولا من السلف وما إلى ذلك. فهذا القول فيه إهدار لجهود الأئمة قاطبة، أنه لا يستفيد ولا ينقل. بل العالم هو الذي يثبت أقواله بالأدلة وطريقة السلف وما كان من ذلك، إن كان في مسألة فقهية في بابها، إن كانت حديثية في بابها، وكتب العلل وما كان من هذا. فهذا جهل. القول بأن النقول عن الأئمة وعن العلماء والاستفادة منهم تشبع ما لم يعطى، هذا جهل، هذا خلاف ما عليه الأئمة سائر أهل العلم، سائر أهل العلم على هذا بما لا خلاف في ذلك في كتب العلم، أن النقولات أنك تجد الأئمة ينقلون على الأئمة، فكتب فهذا ينقل الآثار عن أئمة الآثار ومن المصنفات والسنن، وهذا ينقل أقوال عن الأئمة وهكذا. ثم من الذي يثبت لك؟ من الذي يجعل موطن الثقة؟ من الذي يجعلك موطن ثقة مثلا عند الناس إذا قلت هذا حلال وهذا حرام بغير دليل؟ والدليل نقل عن الأئمة، هذا الحديث صحابي فلان وهذا صحابي فلان وهذا راوي فلان وهذا راوي فلان. ومن الذي يثبت لك هذا القول ويجعله موثوقا إذا كان فقط من رأيك؟ الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، سواء إسناد الحديث أو إسناد الأقوال إلى أهلها من الدين، ولولا ذلك لدخلت زندقة في الدين، دخلت زندقة
يقول السائل: ما هو أول مخلوق خلقه الله؟
في شرح الطحاوية لابن أبي العز قال رحمه الله تحت فقرة: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه استفاد اسم الباري. قال: واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وقد قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه عن الدين في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، في رواية: لم يكن شيء معه، وفي رواية: وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر في كل شيء: وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. وقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. سمى ما يكتب في الذكر ذكرا، كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. والناس في هذا الحديث على قولين: منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم. وإن جنس الزمان حادث لا في زمان عنا. والقول الثاني المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود، هذا هو المقصود هنا الأخير، الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع. وفي صحيح مسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. أخبر أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلق الأرض والسماوات خمسين ألف سنة، وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه: أحدها أن قول أهل اليمن جئناك لنسأل عن أول هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر مشهود، يعني هذا العالم مشهود، هذا الأمر العالم مشهود موجود. والأمر هنا بمعنى المأمور، أي الذي كونه الله بأمره، وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ هذا العالم الموجود، لا عن جنس المخلوقات، لأنه لم يسألوه عنه. وقد أخبرهم أن خلق السماوات والأرض حال كون عرشها على الماء، ولم يخبرهم أن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. وأيضا فإنه قال: كان الله ولم يكن شيئا قبله. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، الظاهر فليس فوقه شيء، الباطن ليس دونه شيء. ولم يكن شيئا قبله في رواية غيره، ولم يكن شيئا معه، والقصة متحدة، فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت بالمعنى، ولعل راويها أخذها من قوله في دعائه: اللهم صلاة الليل أنت الأول إلى آخره. كان عرشه على الماء معناه أنه خلق الماء سابقا ثم خلق العرش على الماء، يعني العرش سبق الماء سبق العرش. وقد وقع في قصة نافع بن زيد الحميري بلفظ: وكان عرشه على الماء ثم خلق القلم فقال: اكتب ما هو كائن. يعني هذا سيكون الماء ثم العرش ثم القلم. وهذا الذي نظمه ابن القيم في نونيته. قال: فصرح بترتيب المخلوقات بعد الماء والعرش، يعني علم من هذا أن الله خلق الماء ثم خلق العرش ثم خلق القلم، فقال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الماء ثم العرش ثم القلم، هكذا تقتضي الأدلة. هذا قرأناه من فتح الباري، هذا من قوله من كتاب بدء الخلق كتاب بعد بدء الخلق، تحت قول الله سبحانه وتعالى أو تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمران كان قال: وكان عرشه على الماء وكتب الذكر كل شيء، حين سأله أهل اليمن عن أول هذا الأمر. أول بدء الخلق رقم الحديث 3191. عند هذه الفقرات ذكر الكلام الحافظ على هذه المسألة، وفي بعضها: ثم خلق السماوات والأرض، الماء ثم العرش ثم القلم ثم السماوات والأرض. وهذا يؤيده قول الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. أي دحو الأرض متأخر وهو إجراء الماء والمرعى فيها. وقول الله: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. الآيات: زين السماء الدنيا مصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. أدل هذا على أن خلق الأرض مقدم وهي كالأساس، ونقل على ذلك الإجماع كالقاعدة. في يومين ثم خلق السماوات، استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، فكان في أربعة أيام. ثم صار بعد ذلك دحو الأرض وخلق السماء ودحو الأرض في ستة أيام. دحو الأرض المقصود به إجراء الماء والماء وخلق المرعى، دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. فخلق الأرض مقدم ثم السماوات ثم الدحو بعد ذلك دحاها، فيصير ترتيب هذه المخلوقات والله أعلم: الماء ثم العرش ثم القلم، اكتب ما هو كائن إلى قيام. لما خلق الله القلم قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. ثم الأرض ثم السماء، سماوات كلها، ثم دحو الأرض وإجراء الماء والمرعى فيها وإرساءها بالجبال، جعل الجبال فيها أوتادا وتثبيتا تثبتها، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، جعلها رواسي